بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المبحث الثالث في المحرمات الاجتماعية في البعد الإداري والسياسي، أي ما يعود ضرره على الإدارة الاجتماعية والسياسة العامة في المجتمع، والبحث فيه في أمور: الأول الرشوة، والرشوة لغة ما يعطيه الشخص الحاكم وغير الحاكم ليحكم له أو يحمله على ما يريد، وقلما تستعمل إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل. هذا ما ورد في تعريفها في مجمع البحرين والمصباح أيضا، وقد وسع بعض الفقهاء في معناها فقالوا هي عبارة عن إعطاء مال ونحوه لإبطال حق أو إحقاق باطل، من غير فرق بين أن يكون لكسب المال أو لتحصيل المرأة أو المنصب أو الفرار من قطاص أو دية أو ضمان أو ما أشبه ذلك، بلا فرق بين أن يكون الراشي هو نفس من يفعل ذلك أم من له تأثير فيه كزوجته وولده ومن أشبه ذلك. وفي المستند إن مقتضى كلام الأكثر والمتفاهم في العرف أن الرشوة عامة لكل ما يدفع من المال للحاكم، سواء أكان لحق أم كان لباطل، وحكي ذلك عن تصريح والده أيضا، وهو ما قد عرفته من ظاهر مجمع البحرين، ويدل عليه استعمالها فيما أعطي للحق في الصحيح عن رجل يرشو الرجل على أن يتحول عن منزله فيسكنه غيره، قال: لا بأس، فإن الأصل في الاستعمال إذا لم يعلم الاستعمال في غيره الحقيقة كما حقق في موضعه. وفي مصباح الفقاهة المتحصل من كلمات الفقهاء ومن أهل العرف واللغة مع ضم بعضها إلى بعض أن الرشوة ما يعطيه أحد الشخصين للآخر لإحقاق حق أو تمشية باطل أو للتملق أو الوصل إلى الحاجة بالمصانعة أو في عمل لا يقابل بالأجرة، والجعل عند العرف والعقلاء، وإن كان محطا لغرضهم وموردا لنظرهم، بل يفعلون ذلك العمل للتعاون والتعاضد فيما بينهم كإحقاق الحق وإبطال الباطل وترك الظلم والإيذاء أو دفعهما وتسليم الأوقاف من المدارس والمساجد والمعابد ونحوها إلى غيره، كأن يرشو الرجل على أن يتحول عن منزله فيسكنه غيره، أو يتحول عن مكان في المساجد فيجلس فيه غيره، إلى غير ذلك من الموارد التي لم يتعارف أخذ الأجر عليها. وقريب منه ما ذكره سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه أيضا، ومنه يظهر أمران: الأول حرمة إحقاق الباطل وإبطال الحق بأي وجه كان ذلك بإجماع المسلمين بل بضرورة من الدين، وتدل عليه الأدلة الأربعة. الأمر الثاني يحرم أخذ العوض عليه أيضا، وذلك للإجماع ولأنه أكل للمال بالباطل، لقوله عليه السلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والمراد به مطلق العوض بالإجماع. والرشوة من قبيل الثاني، ويدل على حرمته جملة من الآيات والروايات فضلا عن العقل والإجماع. أما الآيات فقوله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. ووجه الدلالة أنه عز وجل نهى عن الإدلاء بالمال إلى الحكام لإبطال الحق وإقامة الباطل، حتى يأكلوا بذلك فريقا من أموال الناس بالإثم والعدوان. وهذا هو المنصرف من معنى الرشوة عرفا. وإذا حرم الإعطاء حرم الأخذ أيضا للملازمة بينهما كما عرفت. ولا يخفى أن هذه الآية نزلت في خصوص أموال اليتامى والوديعة والمال المتنازع فيه، وقد فسرت بذلك أيضا. ففي تفسير التبيان في معنى قوله تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام، قيل في معناه قولان، أحدهما لابن عباس والحسن وقتادة أنه الوديعة وما تقوم به بينة، والثاني عن الجبائي في مال اليتيم الذي في يد الأوصياء. إلا أن هذه التفاسير من قبيل بيان المصداق، والقرآن لا يختص بطائفة ولا بمصداق، بل يجري كجري الشمس والقمر وينطبق على مصادقه في كل مورد تحققت كما دلت على ذلك الروايات. ولذا قال سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الآية: وإن جاء ذكر المال وذكر الحكام، إلا أن المستفاد عرفا منهما هو الأعم في كلا الموردين، كما أن مورد النزول على ما ذكره المفسرون لا يخصص، لأن المورد لا يخصص الوارد كما ثبت في محله من الأصول. ويدل على ذلك أيضا قوله سبحانه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإن الرشوة من أظهر مصاديق أكل المال بالباطل. وأما الروايات فهي متواترة، منها قوله عليه السلام: لعن الراشي والمرتشي والرائش، والرائش هو الساعي بينهما، يزيد لهذا وينقص لهذا ليتم التوافق. ولا يخفى أن اللعن منصرف إلى الحرم عرفا. وفي صحيحة عمار قال أبو عبد الله عليه السلام: فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله. وعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إن السحت هو الرشوة في الحكم. وفي رواية عن الصادق عليه السلام: فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله، إلى غير ذلك من الروايات. وظاهرها أن الرشا نوع من الكفر، مما يدل على أنها من الكبائر. ولا يخفى أن المراد بالكفر هنا هو الكفر العملي للعقيدي، كما هو واضح وبيناه فيما تقدم من مباحث، لكن تعبيرهم عليهم السلام بذلك لا ينطبق إلا في المحرمات الشديدة، ولذا كان ملعونا، كما ورد عن أبي جعفر عليه السلام: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم الرشوة. وعن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك. ونلاحظ في أمثال هذه الروايات أن اللسان لسان التشديد، بما يدل على أنها من كبائر الذنوب وليست من صغارها. وأما الإجماع فهو ظاهر من كلمات الفقهاء وتصريح جمع منهم، بل عدها بعضهم من ضروريات الدين بما يغني عن الاستدلال عليها. وأما العاقل فلحكمه بأن إبطال الحق إيجابا أو سلبا من أقبح الأشياء، فما يؤخذ في قباله أيضا قبيح، وحيث أن ما يحكم به العقل يحكم به الشرع في مثل هذه الموارد، فإنه يستفاد منه الحرمة. هذا مضافا إلى أن حكم العاقل بقبحها لأنها من مصادق الظلم أيضا، والظلم قبيح بلا إشكال. وعليه فإن الرشوة من المحرمات التي دلت عليها الأدلة الأربعة، بل قد يقال بأن حرمتها مما قام عليه إجماع المسلمين لإطباق الروايات الواردة من الفريقين على حرمة الرشاء في الحكم خصوصا. فقد عرفت بعض ما ورد من طرقنا في ذلك، وأما ما ورد من طرق العامة فهو كثير أيضا، كما نقل جملة منها في سنن البيهقي، وأن الرشا في الحكم هو الكفر. ولا يخفى عليك أن الرشوة من المفاهيم العرفية، وهي غير الجعل والأجرة عرفا، وإن حرم على الحاكم الشرعي أيضا على ما فصله الفقهاء في كتاب القضاء. وعليه فإنه في أي مورد صدق عليه أنه من الرشوة تنطبق عليه أدلة الحرمة. وعليه فإن الإطلاق أحيانا عليها باسم الهدية أو الهبة وما أشبه ذلك من عناوين، إذا كانت موضوعا من الرشوة فإنه لا يضر في الحرمة في شيء. ولذا ذكر في مفتاح الكرامة قولين في المسألة من دون تسمية قائلهما. الأول هو القول بحرمة أخذ الهدايا، والثاني جوازه. ثم فصل بينما له مظنة لها بالحكومة فتحرم لأنها تعود إلى الرشوة، وإن كان الغرض التودد والتوصل إلى حاجة أخرى فهي هدية. إلا أن الظاهر إمكان القول بتقسيم الهدية إلى أقسام، منها ما يقصد به إبطال حق أو الوصول إلى مراده في الحكم كيفما كان، فهي رشوة وإن سميت بعنوان الهدية. ومنها ما يكون في مقابل عمل القاضي أو الموظف أو الحاكم وما أشبه ذلك، فهي بحكم الأجرة. ومنها ما يكون لجلب قلبه في الحاضر أو المستقبل، وبتعبير آخر يكون الدفع لمقام حكمه وقضائه أو لإنجاز العمل، فلو لم يكن في هذا المقام لم يعطه شيئا. ومنها ما يكون شكرا في مقابل عمله ويكون بعد إنجاز العمل. ومنها ما يكون لصلة بينه وبينه من دون أي ربط له بمقامه الوظيفي أو الحكومي أو القضائي وما أشبه ذلك. والظاهر شمول الروايات والأدلة للصور الثلاثة الأولى، أما الصورتان الأخيرتان خصوصا الأخيرة فلا ينبغي تركه فيما قبله. فالحكم بالحرمة في الصورة الأولى والثانية والثالثة قريب، وأما الرابعة والخامسة فإذا انطبق عليها عنوان الرشوة فتكون من المحرمات أيضا. وأما إذا شككنا فإن الأصل وإن كان هو البراءة إلا أن الاحتياط في مثلها مما لا ينبغي تركه لما يظهر من الشارع المقدس من بنائه على الاحتياط في أمثال هذه الموارد. وبذلك يعرف أن موظف الدولة الإسلامية إذا كان من واجبه الحكومي أن ينجز بعض الأعمال والوظائف، لكنه لا يفعل ذلك إلا إذا أعطي المال وما أشبه ذلك كان من مصادق الرشوة. كما أن الزوج إذا كان من واجبه مراعاة شؤونه الزوجية كالوطي مثلا وما أشبه ذلك فلم يفعل، أو بالعكس فأعطته الزوجة أو أعطاها الزوج ليقوم صاحب الواجب بذلك الواجب كان من الرشوة أيضا. وكذا الكلام في الأخذ ببعض الحقوق أو التنازل عن بعض الحقوق، كأن يعطي ذو الحق بنته للطرف أو أخته مثلا، أو يأخذ بنته أو يأخذ أخته للنكاح، أو يطلق المرتشي بنته أو يطلق الراشي بنته، فإن العقد والإيقاع هنا صحيحان، إلا أن كونه رشوة لوصول الراشي إلى حقه يكون محرما حينئذ على المرتشي. وكذا الحال حال ما إذا أعطى شيئا للسجان فيما كان السجن بالحق ليسمح له بالهرب إلى غير ذلك من موارد، فإنه أيضا من مصادق الرشوة. وإذا أعطاه ليقدمه على الغير فيما كان الحق له فهو محرم أيضا. نعم، إذا أعطاه ليرفع يده عن حقه لم يكن من الرشوة، كما إذا أعطت الزوجة زوجها حتى لا ينكح غيرها لأنه ليس من حقها ذلك، فيجوز لها أن تدفع هذا المال في المقابل أن لا يأخذ الزوج بحقه في تعدد الزوجية وما أشبه ذلك من موارد. والجامع لذلك كله بأن الحرمة تدور مدار صدق الرشوة موضوعا، والذي يحدد أنها رشوة أم لا هو العرف، فهي من المواضيع المعروفة لدى العرف، وهو قادر على تمييز العطاء بينما أن يكون للرشوة أو يكون للهدية مثلا وما أشبه ذلك. وهنا مسائل: المسألة الأولى، كما يكون من الرشوة إعطاء القاضي على أصل الحكم، يكون من الرشوة أيضا إعطاء القاضي على تخفيف الحكم أو على تجديده مما بيده ذلك. فمثلا بيد القاضي أن يجعل التعزير سوطا واحدا أو ثلاثة مثلا، فيعطي المجرم شيئا من المال حتى يخفف القاضي عليه الحكم، أو طرفه يعطيه المال حتى يشدد على المجرم الحكم، كل ذلك حرام للصدق العرفي في أنه رشوة. ومثله في الصدق المعاملة المحاباتية بيعا أو إجارة أو غيرهما، كأن يبيع للقاضي مثلا ونحوه كالموظف بأقل أو يشتري منه بأكثر، وكذلك في مهر بنته للقاضي أو بالعكس. وإذا كان من الحق في موظف الدولة أن يقرع بين الأطراف فأعطاه المال حتى يقدمه بدون القرعة كان من الرشوة أيضا. كما أنه إذا كان عليه أن يقدم المتقدم طلبا في التوظيف أو يقرع أو اعتبار آخر في المسألة مثل تقديم الأكثر شبابا أو الأكثر كفاءة أو بترتيب حروف الهجاء أو ما أشبه ذلك، فخالف الموظف لأجل ما أعطي من المال كان من الرشوة أيضا، وعليه يظهر أن إطلاق كلام الفقهاء على الرشوة في القاضي لا ينحصر في باب القضاء، بل يجري حتى في الدوائر الرسمية والوظائف الحكومية والأعمال الاجتماعية العامة، فإن المدار على إحقاق الباطل وإبطال الحق أو تضييع فرصة أو حق على شخص وإعطائها إلى شخص آخر بسبب المال ونحو ذلك. المسألة الثانية، عمل الموظف لو كان واجبا عليه لن يجوز له أخذ شيء في قباله لأن ذلك من الرشوة، أما إذا لم يكن العمل واجبا على شخص موظفا كان أو غير موظف فقد يأخذ المال لأمر مباح، وهذا جائز لأنه ليس من مصادق الرشوة، فإن الفعل أو الترك من الإنسان عمل محترم، وبما أنه محترم يجوز له أخذ شيء عليه، وإنما خرجت الرشوة للأدلة الخاصة كما عرفت. ويدل على ذلك صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول عن منزله فيسكنه غيره، قال عليه السلام لا بأس به، ولا يخفى أن تسميته رشوة هنا من باب التشبيه، ولعل اللفظ يشمل المنزل المشترك كالمدرسة والمسجد والمستأجر، وكذا المنزل المباح كما إذا كان في منتزه أو على حافة نهر أو مزرعة أو ما أشبه ذلك. ومثله في الدلالة قوله عليه السلام لا بأس في خبر الصيرة، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله حفص الأعور فقال إن عمال السلطان يشترون من القرب والأرواق فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا ونرشوه حتى لا يظلمنا، فقال عليه السلام لا بأس ما تصلح به مالك، ثم سكت ساعة ثم قال أرأيت إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشر؟ قلت نعم، قال فسدت رشوتك. ومن المعلوم أن الثاني لإبطال الحق ولذا كان رشوة بخلاف الأول، كما أن الأول يشمل بالملاك ما يصلح الإنسان به حاله أو حال أهله أو ماله أو مال أهله إلى غير ذلك من الموارد. المسألة الثالثة، الهدية التي تهدى للوالي والقاضي والموظف والمدير ومن أشبههما لا ينبغي الإشكال في حليتها عطاء من جهة الدافع وأخذا من جهة القابض إذا لم تكن مربوطة بالحكم، كأقرباء وأصدقاء يهدي بعضهم لبعض قبل التولية للمناصب والمراكز الرسمية أو الحكومية ومعها وبعدها أيضا، وكذلك مثل هدية إطعام الإمام الحسين عليه السلام ونحوه لكل من كان عالما أو في محلته أو ما أشبه، أو الهدية لمن لا يعرف من هو. أما إذا كانت الهدية مربوطة بالحكم فالظاهر الحرمة كما ذهب إليه غير واحد من الفقهاء كصاحب الجواهر وصاحب المكاسب قدست أسرارهما وصاحب الفقه دام ظله. ويدل على ذلك من الكتاب قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإن إعطاء الهدية المرتبطة بالحكم من مصداق أكل المال بالباطل عرفا. وكذا قوله سبحانه وتعالى أكالون للسحت، بعد أن عرفت أن أخذ الرشوة على الحكم من السحت. وقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا إشكال في أن دفع المال أو ما أشبه ذلك لأجل الحكم من المعاونة على الإثم والعدوان عرفا. ومن السنة ما دل على حرمة الرشوة، وهي رشوة وإن كان لو قوبل بينهما كانت الرشوة للحكم ونحوه على نحو أولي، والهدية على نحو ثانوي، أو الغرض من الأولى جلب قلب الطرف ليحكم على نفعه. ولذا يقول العرف الهدية أنه أرشاه، والمناط موجود فيها حيث أنها للصرف عن الحق كما لا يخفى. ولذا قلنا أن المدار والمعيار على الصدق العرفي. وما تقدم من خبر أصبر عن علي عليه السلام وإن أخذ هدية كان غلولا بعد وحدة الملاك في الوالي والقاضي ومن شابههما من الموظفين والمدراء الكبار والصغار في الدوائر الرسمية. وأيضا تدل على ذلك روايات متعددة من طرق الخاصة والعامة، من أن هدايا العمال غلول أو سوح أو ما أشبه ذلك، بالإضافة إلى أن العقل يحكم في مثل هذه القباحة كما تقدم في حكمه بقباحة الرشوة. وبدليل الملازمة بين ما يحكم به العقل ويحكم به الشرع يتم المطلوب في الدلالة على الحرمة. نعم، إذا جادت الرشوة في بعض الموارد جادت الهدية في تلك الموارد أيضا. المسألة الرابعة، ما تقدم من الحكم فيما إذا علم الحاكم بأنه أهداه الهدية أو دفع له المال لأجل الحكم، وأما إذا دفع له الهدية أو المال ولم يعلم الحاكم الوجه الذي دفعه لأجله، فهل يجوز له أخذها أم لا؟ احتمالان بالمسألة. الاحتمال الأول هو الصحة، لحمل فعل المسلم على الصحة ولقاعدة كل شيء فيه حلال وحرام هو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. وهنا لا يعلم الحاكم بالحرمة عينا. والاحتمال الثاني أن نقول بالحرمة أيضا، لما بيناه سابقا من أن المورد من موارد الاحتياط وقوفا أمام الفساد الإداري وما أشبه ذلك، خصوصا وأن في مثل هذه التصرفات في الغالب تدفع لأجل المصالح في الحكم ولا تدفع لأي وجه كان. المسألة الخامسة، الهدية إذا أعطيت للحاكم أو القاضي بعد الحكم، وكذلك إذا أعطيت للموظف أو المدير بعد إنجاز العمل، فالظاهر كراهتها إذ إطلاق الأدلة لا يشمله. وأما ما ورد عن مولانا الرضا عليه السلام عن علي عليه السلام في تفسير قوله سبحانه وتعالى أكالون للسحت، قال هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته، فالمنصرف منه خصوصا بقرينة قوله يقضي لأخيه والتنزه وليس الحرمة. وقد تقدم أن السحت يطلق على الكراهة أيضا، وإن كان إطلاقه بلا قرينة ينصرف إلى الحرمة. نعم، إذا أحرزنا بأن الدافع وإن دفع بعد إنجاز العمل إلا أنه كان لأجل الحكم الذي أصدره أو العمل الذي أنجزه وما أشبه ذلك، كان للحرمة فيه مجال. المسألة السادسة، الغالب هو الملازمة في حرمة الرشوة بين الأخذ والعطاء، فإذا حرم دفع الرشوة حرم أخذها، وإذا حرم أخذها حرم دفعها أيضا، إذ أن الرشوة حرام أخذا وعطاء وتسبيبا لإطلاقات الأدلة ومعاقد الإجماعات، بالإضافة إلى التلازم العرفي بين حرمة طرف وحرمة الطرف الآخر. نعم هنالك موارد استثنائية قد تحرم فيها الرشوة على طرف وتجوز على طرف آخر، منه ما لو اضطر الراشي بأن كان محقا في دعوى ولا يتمكن من الوصول إلى حقه إلا بها، كما هو السائد غالبا في الدول التي تعاني من فساد إداري أو ما أشبه ذلك، فإن في هذه الصورة يجوز للراشي الدفع من باب الاضطراب، وإن كان يحرم على الآخذ الأخذ كما استحسنه المستند، وفي الفقه أيضا كذلك. وكذا الكلام فيما إذا تضرر الراشي إن لم يصل إلى حقه ضررا عرفيا، فإن أدلة نفي الضرر حاكمة على أدلة الأحكام بعناوينها الأولية، وإن كان الضرر مما يجوز تحمله، وعليه فإنه إذا أصيب بالضرر أو خاف من الضرر فيما إذا لم يدفع الرشوة جاز للدافع أن يدفع وإن حرم على الآخذ أن يأخذ. فمثلا لو أراد أن يتزوج امرأته أو يزوج ابنته لرجل ونازعه شخص يرتبط بالحكومة الظالمة أو شخص قوي ومبطل، فإنه يصح أن يرشي الجائر حتى يسمح له بما يريد. وكذا الكلام في سائر المعاملات الرسمية التي تضيع فيها الحقوق بسبب الفساد الإداري وما أشبه ذلك، فإنه يجوز للدافع أن يدفع اضطرارا أو دفعا للضرر وإن كان يحرم على الآخذ الأخذ. فالرشوة مثل الربا والزنا وما أشبه، يمكن التفكيك بينهما بأن يكون أحدهما حراما دون الآخر، وليست من قبيل النظر واللمس إلى الأجنبية، حيث أنه إذا جاز للمريض مراجعة الطبيبة أو جاز للمريضة مراجعة الطبيب جاز للطبيب والطبيبة النظر واللمس وما أشبه ذلك، لعدم إمكان الانفكاك بينهما وإلا لزم نقض الغرض. وعليه فإن الموضوعات تختلف، بعضها وإن كانت بينها ملازمة عرفية إلا أن التفكيك الشرعي بينهما واقع، وبعضها لا كما عرفت من المثالين. المسألة السابعة، كلما تحققت الرشوة المحرمة للدافع وللآخذ أو للآخذ وجب ردها إلى المالك وإن أعطاها إياه باختياره، فإنه من قبيل اختيار إعطاء المرابي والمقابر وما أشبه ذلك. وأما إذا تلفت فهل يجب الضمان أم لا؟ احتمالان في المسألة. الاحتمال الأول هو وجوب الضمان لصدق اليد عليها. الاحتمال الثاني عدم الضمان، وذلك لأن الدافع إنما دفعها باختياره، فيكون التسليط من قبله للآخذ مجانيا فلا ضمان له حينئذ. وربما يعضد ذلك أنه ما يشبه المعاوضة الفاسدة، وكل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. المسألة الثامنة، لو اختلف اجتهاد الدافع مع الآخذ أو اختلف تقليدهما فلكل منهما أن يعمل بحكمه. فمثلا لو أعطاها الدافع كان له التقاط من الآخر، إذا كان يرى بأن الرشوة حراما لأنه يعلم بأن العطاء كان إصطرارا على وجه الحرام على الآخر، فليس المعيار نظر المرتشي بل الراشي. وأما إذا أعطاها حلالا لم يجز له التقاط حينئذ، وإن كان يرى المرتشي الحرمة، وفي عكسه يجوز. وحيث يجوز للراشي الإعطاء لا يجب عليه الفرار منها إلى وجه حلال، فليس المقام من قبيل ما لو دار بين الكذب والتورية، بل من قبيل ما لو دار أمر طبيب الأجنبية بين أن ينكح المرأة ويلمسها بدونه، إذ يجوز له اللمس ما دام مضطرا إلى ذلك. المسألة التاسعة، الظاهر أن القاضي إذا كان جامعا لشرائط القضاء يجوز له أخذ الأجر من بيت المال، أو أخذه من المتقاصمين، أو من طرف ثالث. إذا لم يكن له أجر من بيت المال وليس له ارتزاق أيضا، وذلك لأن أيا منها ليس من الرشوة في شيء عرفا، وعمله محترم، فيجوز له أخذ المال حتى إذا كان واجبا عليه عينا، بل وحتى إذا كان غنيا، إذ لا دليل على أن الواجبات العينية لا يجوز أخذ الأجر عليها. نعم، خرج من ذلك بعض الموارد الاستثنائية كالصوم والصلاة ونحوهما، أما غيرها من الواجبات العينية فلا دليل على عدم جواز أخذ الأجر عليها. ولذا قالوا بأن الصناعات الواجبة كالطب والهندسة وما أشبه ذلك يجوز ذلك فيها أخذ الأجر لإطلاق أدلة الإجارة، ومنه يعلم عدم الفرق بين الغني وغيره. ولا يخفى عليك أن التعبير بالأجرة والارتزاق نشأ من الفرق بينهما، فإن الأجرة يحتاج إلى تقدير العوضين وضبط المدة وما أشبه ذلك، بخلاف الارتزاق لأنه إعطاء بدون الحاجة إلى شرائط الإجارة. ويدل على جواز أخذه للمال ارتزاقا أو أجرة بالإضافة إلى ما عرفته يدل عليه بعض الروايات الخاصة، كخبر ابن حمران قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من استأكل بعلمه افتقر. قلت إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم، فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام. فقال عليه السلام ليس أولئك بمستأكلين، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا. وفي كتاب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر بعد ذكر صفات القاضي وافسح له في البذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس، وفي رواية حماد ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة. وفي الدعائم عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا بد من قاض ورزق للقاضي، وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذي يقضي لهم ولكن من بيت المال، إلى غير ذلك من الروايات. ويدل على ذلك الاعتبار أيضا، فإن القاضي إذا لم تقضى حوائجه ولم يكتفي ماليا أمكن أن يقع في مطبات الرشوة كما هو الغالب في الأنظمة الإدارية الفاسدة، فإن قلة الرواتب أو فقر الموظفين هو الذي يكون مزلقا من مزالق الشيطان في الوقوع في أمثال الرشوة ونحو ذلك. وبذلك يظهر وجه النظر في الأقوال الأخرى، فإن بعضا من الفقهاء حرم على القاضي الارتزاق مطلقا، وبعضهم فصل بين الغني فلا يجوز والفقير فيجوز، إلا أن الظاهر أن ما ذكر من وجوه لهذين القولين غير ظاهرة القوة. وأما ما ورد في رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سئل عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال عليه السلام ذلك السحت، فإن المنصرف منها ولو بقرينة ورودها في أزمنة القضاة المنصوبين في زمن الخلفاء الجائرين أن المراد قاضي السلطان لا قاضي الشرعي الجامع للشرائط في ذلك والذي ارتضاه الناس. المسألة العاشرة، لا بأس ببذل المال لقضاء الحاجة سواء كانت لنفسه أو لغيره ما لم تكن من تحليل الحرام وتحريم الحلال ولم تكن في البين مفسدة أخرى، للأصل وإطلاق دليل السلطنة وإطلاق أدلة العطية والهدية ونحوهما، ويدل عليه ما ورد في صحيح محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه، قال عليه السلام لا بأس به. وأما قول الرضا عليه السلام عن علي عليه السلام في خبر إسباغ الوضوء في قوله تعالى أفكالون للسحت، قال عليه السلام هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته، فلا بد فيه إما من حمل السحت على بعض مراتبه التي لا تبلغ درجة الحرمة أو حمل الحاجة على مثل الحكم فيكون حينئذ من الرشوة المحرمة. المسألة الحادية عشرة، لو شك في مورد أنه من الرشوة المحرمة أو المحللة فتحمل على الحلية لأصالة الحلية بعد عدم وجود أمارة على أنه من القسم المحرم الموعود عليه بالعذاب. ولو ادعى الدافع أن الإعطاء فاسد إما لأجل أنه من الرشوة أو الهبة الفاسدة، وادعى القابض أنه هبة أو عطية أو هدية فيكون صحيحا، فالمرجع أصالة الصحة ومع بقاء العين للمالك الرجوع فيه لعدم موجب للزوم حينئذ. وأما في صورة تلفه فهل المرجع البراء عن الضمان أم المرجع وجوب الضمان؟ احتمالان في المسألة كما عرفته مما تقدم. المسألة الثانية عشرة، لا يعتبر الحاج والفاقر فيما يأخذه القاضي من بيت المال، وإن كان التعبير بالارتزاق ربما يشعر به، وذلك لما عرفته من أن المعيار فيه رعاية مصالح المسلمين، فقد تقتضي المصلحة إعطاءه وإن كان غنيا ليهتم بأمر القضاء. ويدل على ذلك السيرة المستمرة من لدن زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، فإن القضاة يستمدون من بيت المال ظاهرا ولم ينكر عليهم أحد. وعليه فإن ما دل على عدم جواز أخذ الرزق من السلطان ونحو ذلك محمول على قضاة الجور لا قضاة العدل كما عرفته. وبالجملة ما يؤخذ من بيت المال قد يكون مشروطا بالفاقر كالزكاة بالنسبة إلى سهم الفقراء والمساكين. وقد لا يكون كذلك. الخراج والزكاة بالنسبة إلى سهم العاملين أو المؤلفة قلوبهم أو في سبيل الله، وكذا بالنسبة إلى سهم الله ورسوله والأئمة عليهم السلام في الخمس دون سهام الفقراء وأشباههم. وحينئذ تتبع المصالح في كل مقام، فلا يكون الفقر شرطا عاما بحيث نشترط فيه أن يكون القاضي فقيرا حتى يصح له أخذ المال من بيت المال. المسألة الثالثة عشرة، هل تجوز الرشوة في غير الأحكام كأخذها لإصلاح أمره عند السلطان أو لنجاة مظلوم من سجن الظالم أو أخذ حقوقه عمن عليه الحق أو إصلاح ذات البين أو شفاعة عند من يحتاج إليه في بعض الأمور أو غير ذلك من أشباهه كإجراء المعاملات في الدوائر الرسمية وما أشبه؟ في المسألة احتمالان. الأول، قد يقال بأن إطلاقات الرشوة تشمل جميع موارد الأحكام وغيرها لانطباق عنوان الرشوة عليها، لأن من عناوين الرشوة الوصل إلى الحاجة بالمصانعة، فكل مصانعة يتوصل بها إلى حاجة داخل فيها. وقد يقال بعدم كونها من الرشوة لأنها منصرفة إلى باب الأحكام للتصريح بها في كثير منها، وأضيف إليها ما كان فيه تحليل للحرام أو تحريم للحلال. أما الأعمال الأخرى التي لا ينطبق عليها عنوان الرشوة ولا إبطال الحق وإحقاق الباطل، فمقتضى القاعدة الجواز كما عرفته. وربما يمكن تفصيل المسألة ولكل فصل من هذا التفصيل حكم، فإن أخذ الرشوة في غير الأحكام يكون على أنحاء. الأول، يكون في مقابل أمر حرام سواء كان لتضييع حق أو أخذ ما ليس له بحق أو نجاة ظالم أو اضطهاد مظلوم، فلا شك أنه حرام وإن لم يكن في دائرة القضاء. الثاني، يكون في مقابل أمر واجب عليه بمقتضى الشرع الذي يجب عليه فعله مجانا حينئذ، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أيضا حرام على مبنى من يرى عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات العينية مطلقة. وأما على ما ذكرناه سابقا فمقتضى القاعدة الجواز. الثالث، يكون في مقابل ما وجب عليه بمقتضى كونه أجيرا على عمل كموظفي الإدارات وعمال الحكومة المشروعة الذين يأخذون من الحكومة في مقابل ما عليهم من الأعمال أجورا، فلو أخذوا رشوة كان حراما، بل قد لا يؤدون ما عليهم من الواجب طمعا في أخذ الرشوة، وحينئذ يكون من المحرمات لأنه أكل بالمال بالباطل. الرابع، يكون الجعل لإصلاح أمر لا يكون واجبا عليهم عرفا وشرعا ولا بمقتضى الإجارة للحكومة وغيرها، وإنما يأخذ على إصلاح الأمر حقا كان أو باطلا شيئا من المال أو نحوه، ولا شك في حرمته أيضا لأنه بهذه الصورة أكل للمال بالباطل. ومن الواضح أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه أيضا. الخامس، كالصورة المتقدمة ولكن كان الجعل مأخوذا بقصد إصلاح أمره بطريق حلال لا يجب عليه شرعا، وهذا لا مانع منه شرعا لأنه أخذ جعل أو أجرة أو هدية على أمر محلل في الشرع، كما إذا لم يكن صاحب الأمر عارفا بطريق ذلك وأخذ منه الجعل لإراءة الطريق وشبهها، لما عرفت من أن عمل المؤمن محترم. والظاهر أن ما ورد في حديث محمد بن مسلم الذي يدل على جواز أخذ الرشوة لينتقل من منزله ناظر إلى أمثال ذلك، كما أن ما ورد عن الصيرة عن أبي الحسن عليه السلام من جواز إعطاء الرشوة لعدم ظلم وكيل السلطان ناظر إلى ما سبق، وللمسألة تفاصيل لا يسعنا المجال لبيانها فنوكلها إلى الكتب المفصلة في هذا المجال. الأمر الثاني من المحرمات هو التعاون مع الظالمين، ولا إشكال في حرمة معونة الظالم في ظلمه بل في كل عمل محرم، وذلك للأدلة الأربعة، بل وهو من الكبائر. وتفصيل المسألة نقول هنا ثلاثة عناوين: الأول في حكم معونة الظالمين، الثاني في حكم أعوان الظلمة، الثالث في حكم إعانتهم في غير جهة الظلم من الأمور السائغة كالبناء والنجارة والخياطة وما أشبه ذلك. أما الأول فلا إشكال في حرمة معونة الظالمين في ظلمهم بلا خلاف بين المسلمين قاطبة، بل بين العقلاء عموما، بل التزم جمع كثير من فقهاء الخاصة والعامة بحرمة الإعانة على مطلق الحرام وحرمة مقدماته، لأن الإعانة على الحرام حرام بلا إشكال. وقد حكى الحكم بحرمة المعونة غير واحد من أصحابنا الأقدمين كصاحب المقنعة والمراسم، كما حكى ذلك أكثر الفقهاء. وقد تقدم منا البحث مفصلا في حرمة الإعانة على الإثم، ولا إشكال في أن معونة الظالمين من أجل مصادقهم، إلا أن الفقهاء أفرجوه بالبحث، ونحن تبعا لهم أيضا أفرجناه بهذا البحث المستقل لأهميته وخطورته في المجتمعات، ولأنه في الغالب يقع فيه الناس خصوصا في البلدان التي يحكمها الظالمون والجائرون، مضافا إلى الإرشاد إلى أن المراد من الروايات الكثيرة المستفيضة أو المتواترة الدالة على حرمة إعانة الظالمين هو خصوص إعانتهم في مظالمهم لا مطلقة، كما ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه في بحث المكاسب المحرمة. وعليه فإنه يدل على الحرمة الأدلة الأربعة. أما الإجماع فهو إجماع المسلمين بل الضرورة من الدين، وأما العاقل فلحكمه القطعي بقبح إبقاء مادة الفتاة وجزمه بوجوب إزالتها مهما أمكن، بل يستقل أيضا في قبح الظلم ويستقل في قبح إعانته على ظلمه أيضا. وأما الكتاب فقوله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فإن الركون المحرم هو الميل إلى الظالمين، فيدل على حرمة إعانتهم بطريق الأولوية، لأن الركون هو الدخول معهم في ظلمهم وليس بمجرد الميل. وعليه فإن الآية حيث نهت عن مجرد الميل فتشمل ما كان دخولا معهم ومعاولة لهم، واستدلوا أيضا على حرمة ذلك بقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما في المستند وغيره من كتب الفقه. وفي الاستدلال بالآية على ما نحن فيه قولان: الأول ما ذهب إليه بعض الفقهاء وهو صريح السيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهة، حيث قال بعدم دلالة هذه الآية على ما نحن فيه، وذلك لأن الآية حرمت التعاون والتعاون غير الإعانة، فإنه من باب الإفعال والثاني من باب التفاعل، فحرمة أحدهما لا تسري إلى الآخر. ويقابل هذا القول قول المشهور بين الفقهاء قديما وحديثا، وهو دلالة الآية على الحرمة، وهو الظاهر من ذلك عرفا، فإن التعاون على أمر أعم من اشتراك الجميع في المباشرة أو اشتراك بعضهم في إعداد المقدمات كالجماعة التي تشترك في بناء، فبعضهم يطرح الخريطة والآخر يمول بالمال والآخر بالمصالح والرابع بالبناء، وإن أبيت عن ذلك فلا أقل من إلغاء الخصوصية في كونها من باب الإفعال أو من باب التفاعل، فإن هؤلاء جميعا يشتركون عرفا في المعاونة على الإثم. ولذا فهم الأصحاب من الآية حرمة التعاون على الإثم كما فهموا حرمة الإعانة عليه، إذ لا فرق بينهما عرفا. وأما السنة فهو متواتر الروايات، منها خبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم، ومنها رواية أبي حمزة عن السجاد عليه السلام قال: إياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين، احذروا فتنتهم وتباعدوا عن ساحتهم، وغير ذلك من الروايات الكثيرة المذكورة في المصادر المختلفة. وأما العنوان الثاني وهو دخول الإنسان في أعوان الظلمة ولا إشكال في حرمته أيضا، ويدل على ذلك جميع ما دل على حرمة معونة الظالمين في ظلمهم، منها رواية طلحة لزيد عن الصادق التي تقدمت، ومنها ما رواه محمد بن عدافر عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا عدافر، نبئت أنك تعامل أبا أيوب والربيع، فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟ قال: فوجم أبي. فقال له أبو عبد الله عليه السلام لما رأى ما أصابه: أي عدافر، إنما خوفتك بما خوفني الله عز وجل به. قال محمد: فقدم أبي فما زال مغموما مكروبا حتى مات. ومنها ما رواه يونس بن يعقوب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تعنهم على بناء مسجد، مما يدل على أن الباني للمسجد لهم يدخل في أعوانهم. ومنها ما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة وأعوان الظلمة وأشفاه الظلمة، حتى من برى لهم قلما ولاق لهم دواتا، قال: فيجتمعون في تابوت من حديد فيرمى بهم في جهنم. ومنها ما رواه صفوان بن مهران الجمال قال: دخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام وقال لي: يا صفوان، كل شيء منك حسن جميل، ما خلا شيئا واحدا. قلت: جعلت فداك، أي شيء؟ قال: إكراؤك جمالك من هذا الرجل، يعني هارون العباسي. قال: والله ما أكريته أشرا ولا بطرا ولا للصيد ولا للهو، ولكني أكريته لهذا الطريق، يعني طريق مكة، ولا أتولاه بنفسي، ولكن أبعث معه غلماني. فقال لي: يا صفوان، أيقع كراؤك عليهم؟ قال فقال لي أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك؟ قلت نعم. قال من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان ورد النار. قال صفوان فذهبت فبعت جمالي عن آخرها، فبلغ ذلك إلى هارون فدعاني فقال لي يا صفوان بلغني أنك بعت جمالك. قلت نعم. قال ولم؟ قلت أنا شيخ كبير وإن الغلمان لا يفون بالأعمال. فقال هيهات هيهات إني لأعلم من أشار عليك بهذا. أشار عليك بهذا موسى بن جعفر. قلت ما لي ولموسى بن جعفر؟ فقال دع هذا عنك، فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك. ومنها خبر ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له جعلت فداك، إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسنات يصلحها، فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أحب إني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وإن لي ما بين لابتيها لا ولا مدة بقلم، إن أعوان الظلم يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد. ومنها خبر سليمان الجعفري قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ما تقول في أعمال السلطان؟ فقال عليه السلام يا سليمان الدخول في أعمالهم والعود لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفر، والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحق بها النار. وأما العنوان الثالث وهو إعانتهم في غير جهة الظلم كترميم دارهم وإجراء عقد زواجهم وما أشبه ذلك، فالظاهر أنه بما هو هو ليس من المحرم لأن الأدلة منصرفة عنه، بالإضافة إلى قيام السيرة القطعية بل ووجود الملاك في أفعالهم عليهم السلام في إنجاز بعض الأعمال لهم من غير جهة الظلم كسقي رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي والحسين صلوات الله عليهم أجمعين الماء للكفار ومن حاربوهم. لكنه إذا انطبق على هذا العمل عنوان أعوان الظلم عرفا أو كانت من الإعانة على الحرام عرفا فإنها تكون محرمة حينئذ للأدلة التي تقدمت. أما في غير ذلك العنوان فالظاهر الجواز، والروايات التي دلت على الحرمة الظاهر أنها لا تشمل ما نحن فيه، فرواية عناثر مثلا التي ورد فيها نبئت أنك تعامل أبا أيوب والربيع ظاهرة في استمرار المعاملة حتى يعد من أعوانهم عرفا لا معاملة واحدة وإنجاز عمل واحد لا يدخل في جهة الحرمة، كما أن رواية ابن أبي يعفور فهي بقرينة أن أعوان الظلم وما أشبه ذلك ظاهرة في أن المراد ما كان من الأعوان عرفا لا ما لا يصدق عليه ذلك العنوان. وأما رواية يونس التي نهت عن بناء المسجد لهم فهي ظاهرة في تعظيم الشوكة، فإن بناء المسجد للظالمين تعظيم لهم وتحصيل لشأن من شؤون الرواية، سواء هو ملحوظ في مثل هذه الأيام بالنسبة للمباني والعمارات والمساجد والحسينيات وغيرها التي يبنونها الظالمون لجهة السمعة والرياء والخداع الإعلامي للناس. وأما بناء المسجد وما أشبه ذلك من غير هذه الجهة فالظاهر أنه لا إشكال فيه. وكذلك الكلام في رواية السكوني فإنه يراد بها العون في الظلم ولكن من القسم الضعيف، فإن أعوان الظلماء لهم مصاديق متعددة، منهم ما هو في رتبة ضعيفة كالذي يعمل عندهم كاتبا أو منفذا لقراراتهم وما أشبه ذلك، ويكون مستمرا على هذا العمل منفذا ومطيعا لهم في مظالمهم. ومنها ما هو في مرتبة شديدة كالوزراء والسفراء والجند والمدراء الكبار وما أشبه ذلك، وهناك ما هو متوسط بينهم. فالمقصود من حرمة إعانة الظلم ما صدق عليه أنه معين للظلمة لا في غير هذا العنوان، إذ ما دام لا ينطبق عليه عنوان الظلم أو الإعانة عليه فإن مقتضى القاعدة هي الجواز، خصوصا مع قيام السيرة القطعية القائمة على جواز إعانة الظالمين بالأمور المباحة في غير جهة ظلمهم، فتكون هذه السيرة قرينة لحمل تلك الروايات الدالة على الحرمة على الصور التي ذكرناها. ويتحصل مما تقدم أن المحرم من العمل للظلمة على قسمين، الأول هو إعانتهم على الظلم، الثاني هو دخول الإنسان في أعوانهم بحيث يعد في العرف من المنسوبين إليهم، فيقال مثلا هذا كاتب الظالم وهذا معماره وذاك خزانه وهذا وزيره وما أشبه ذلك. ويمكن أن نضيف قسما ثالثا وهو ما يوجب قوة شوكتهم الملازم عادة للإعانة على ظلمهم، فإن هذا أيضا من المحرمات لفسق الإعانة على الحرام فيه. وأما إذا لم يكن العمل فيه شيء من هذه العناوين الثلاثة وكان المراد منه مجرد الإصلاح في الأمور المباحة أو الأمور الراجحة أو ما أشبه ذلك، بحيث لا يعد من الإعانة عرفا ولا من الدخول في أعوانهم ولا من تقوية شوكتهم، فإن الظاهر هو جوازه. ولعل لهذه الجهة أفتى المشهور فيما حكي عنهم بحرمة المعونة للظالمين في خصوص ظلمهم أو في مطلق الحرام. وهنا مسائل: المسألة الأولى، الظالم في المقام يحتمل وجوها، الأول أنه مطلق العاصي لأنه ظالم لنفسه، الثاني الظالم للغير سواء في نفسه أو عرضه أو ماله، كمن يكون الظلم عملا له كالسارق والمرابي ومن يؤذي الناس دائما ونحوهم، الثالث السلطان الجائر. والظاهر من الأدلة هو حرمة معاونة الثاني والثالث منهما لانصراف الأدلة عن الأول، بل ظاهر جملة من الروايات التي تقدم بعضها ينطبق أولا على الظالمين من السلاطين والحكام ومن أشبههم، ويشمل غيرهم من الظالمين والمعتدين على الغير كالسراق واللصوص وغيرهم بالرتبة الثانية. وأما الظالم لنفسه والعاصي والمذنب وما أشبه، فالظاهر أن الأدلة منصرفة عنه لانطباق عنوان آخر عليه حينئذ، فإن إعانة العاصي على العصيان يعد من المعاونة على الإثم وليس من الإعانة على الظلم كما بيناه سابقا. ويشهد لذلك المقابلة بينهما في خبر أبي حمزة عن السجاد عليه السلام: إياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين، فإن العاصي أمارة المغايرة بينهما، فيحمل العصيان والمعاونة عليه على الإثم كما بيناه سابقا. وأما معونة الظالمين فيشمل أولا السلاطين ثم من بعدهم من ظلمة الناس والمعتدين عليهم. المسألة الثانية: الإعانة لها مراتب. الأولى إعداد المقدمات القريبة التي تنحصر فائدتها في الظلم عاجلا، كمن يعطيهم داره فيجعلونها سجنا، أو يعطيهم سيارته فيطاردون بها الأبرياء، أو يدفع لهم مالا فيشترون بها وسائل التعذيب والأذى، أو يعاونهم في سجن إنسان بريء، أو ينقل أخبارا عن الناس ويوشي بهم فيعرضهم إلى الأذى. المرتبة الثانية إعداد المقدمات البعيدة، كمن يعطيهم القوت والطعام والشراب الذي يوجب قوتهم على الظلم. الثالثة إعداد المقدمات المشتركة بين الظلم وغيره، كمن يبيعهم السلاح في غير حالة الحرب ويمكنهم من الانتفاع بها لدفع الأعداء عن الإسلام أو لبعض المظالم أو لتطبيق النظام أو ما أشبه ذلك. وفي كل هذه الموارد إذا انطبق عليها عرفا أنها من الإعانة على الظلم من جهة الظلم فهي من المحرمات للأدلة المتقدمة، وأما إذا لا ينطبق عليها هذا العنوان فمقتضى القاعدة هو الجواز، فالمدار فيها على الصدق العرفي. المسألة الثالثة، كلما كان الظالم أشد ظلما كانت معونته أكثر عقوبة، فمن أعان ظالما في أمر بسيط لا يضاهى بمن أعان قطاع الطريق وأشد منه من يعين حكام الجور على ظلم الناس، وأشد من الجميع من يعين غاصب الولاية الحق الإلهية من أهلها الذين نصبهم الله سبحانه وتعالى حججا عن العباد. كما أنه إذا أعان الظالم في فعل حرام تشتد فيه الحرمة، لأنه يكون مجمعا للحرمتين، حرمة الإعانة وحرمة نفس الفعل. كمن يعينه في تنفيذ حكم يخالف حكم الله سبحانه وتعالى، أو يعينه على شرب الخمر مثلا، وأما إذا أعانه على فعل مباح وكان يستلزم من هذا الفعل المباح إعانة للظالم في جهة ظلمه فالحرمة من جهة الإعانة. ولا إشكال في كون الإعانة من كبائر الذنوب كما عرفته من الروايات التي تقدمت. المسألة الرابعة، تعظيم شوكة الظالمين ومحبتهم في جهة الظلم أيضا من المحرمات، فإن حب الظلمة وزيادة شوكتهم تارة تكون من جهة الظلم فقط، وأخرى تكون من جهة أخرى كالرحمية بين الظالم وبين المعين كالوالد والولد والأخ وأخيه والعم وابن أخيه ونحو ذلك، أو من جهة اتصافه ببعض الصفات الحسنة والخصال الحميدة، وثالثة تكون مركبة منهما، ولا ريب في حرمة الأول، ومقتضى الأصول إباحة الثاني بعد قصور الأدلة عن شموله. وأما الثالثة فإن المنساق من الأدلة أن المحرم ما كانت حيثية الظلم إلا تامة ومنحصرة فيه، وأما في غيرها فيرجع إلى أصالة البراءة، إلا أن الحكم به مشكل جدا، لأن استفادة العلية التامة المنحصرة لحيثية الظلم من مجرد الدعوة فالإطلاقات شاملة لمجرد المدخلية ولو بنحو جزء العلة، فلا يترك الاحتياط فيها حينئذ، كما لا يبقى الصدق الإعانة عليه حينئذ. فإذا صدق عليه أنه من مصادق الإعانة فيكون من المحرمات بلا إشكال، وأما إذا شككنا في الصدق فالمرجع هو الاحتياط. ويدل على الحرمة جملة من الروايات المتقدمة مضافا إلى بعض الروايات الدالة على المنع من ذلك. ففي الخبر المرء مع من أحب، وفي ثالث لو أن أحدا أحب حجرا حشره الله معه، وفي خبر صفوان الجمال من أحب بقاءهم فهو منهم، وخبر العياشي النظر إليهم على العمد من الكبائر التي بها يستحق النار. ومن المعلوم النظر على وجه المحبة والتعظيم لا على وجه السخط أو النهي عن المنكر أو ما أشبه ذلك أو مجرد النظر، فإن النظر الذي يكون لغرض تعظيم الشوكة أو تعظيم السلطان وما أشبه ذلك فهذا هو الذي ينطبق عليه عنوان الكبيرة. المسألة الخامسة، هل يستثنى من ذلك ما كان في مذهبهم أو دينهم العمل حلالا لقاعدة الإلزام أم لا؟ الظاهر الجواز، كما إذا كانت الضريبة مثلا حلالا عندهم فذهب وأخذها ممن عليه لشمول قانون الإلزام لمثله. نعم يخرج من ذلك ما دل الدليل القطعي على حرمته حتى وإن كان حلالا في دينه أو مذهبه، إذ لا تشمل قاعدة الإلزام ما كان قد نهى الشارع عنه مطلقا كالقتل المحرم والاغتصاب للبنات وغصب الدار وما أشبه ذلك لانصراف قاعدة الإلزام عن مثله، من غير فرق في الاستثناء بين كون الظالم كافرا أو كان مخالفا. المسألة السادسة، الزواج فيهم أو إليهم إذا كان مما يسبب تعظيم شوكتهم يكون حراما أيضا، كما أن العقد بينه وبينهم في تلك الجهات باطل، ولا يجوز طلاق نسائهم إذا كان يعد بذلك من أعوانهم أو إجراء عقد النكاح له، فإن كثيرا من الظالمين لهم رجال دين يعتمدون عليهم في أمثال هذه الأمور، وكذا الحال في إقامة الجمعة تحت لوائهم أو صلاة جماعة في مساجدهم إماما أو مأموما أو الخطبة لهم أو الموعظة لهم، كما كان حال ابن أبي سماك وأبي يوسف لهارون العباسي. وإذا عقد مع غير الظالم عقدا فانقلب ظالما مما يكون التنفيذ موجبا لعده من أعوان الظلمة بطل ذلك العقد أيضا، لأنه يكون به مصداقا لكونه من أعوان الظلمة، وهكذا تبطل صلاته التي يصليها بهم أو معهم، ويحرم الأجر الذي يأخذه للخطاب والموعظة لهم، لأن هذا فيه تعظيم شوكتهم والإعانة على ظلمهم، فينطبق عليه عنوان الحرام ويكون العقد فيه باطلا. ولا يجوز أيضا أن يكون شاهد الطلاق إذا كان بذلك يعد من معظم شوكتهم، وإذا شهد عالما بطل الطلاق لأنه ليس بعادل حينئذ. المسألة السابعة، لا يجوز أن يتوسط لهم أو عندهم إذا كان يصدق على الوساطة التعاون أو كان يصدق عليه أنه موجب لعظم شوكتهم وقوتها. نعم لو كان هناك ما هو أهم كحفظ الإسلام وأحكام الدين والقرآن وكحفظ النفس والعرض واستنقاذ مال مظلوم مثلا وكفضح الظالم والتشهير بظلمه وما أشبه ذلك، فإنه يجوز حينئذ ليس للعنوان الأولي بل للعنوان الثانوي وهو الأهم والمهم، ولعل منه إهداء النصح والمشورة من مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إلى بعض الخلفاء أحيانا. وهكذا الكلام في وساطة الأئمة الطاهرين عليهم السلام لبعض أصحابهم كوساطة الإمام الصادق عليه السلام للشنقري وأمثال ذلك كما ورد في التاريخ، ولعل منه أيضا قبول الإمام الرضا عليه السلام ولاية العهد والإمام الجواد عليه السلام الزواج بابنة المأمون العباسي وغير ذلك، كما لعل منه مراودة الخواجة نصير الدين الطوسي ملوك التتار والمغول وإرشادهم إلى الإسلام، وإلى غير ذلك من الأمثلة المشابهة لما نحن فيه، فإن ذلك كان من باب الأهم والمهم وليس للعنوان الأول. المسألة الثامنة، لو كانت في البين تقية أو ضرورة للإعانة أو إظهار المحبة المحرمة أو غير ذلك تزول الحرمة حينئذ، وذلك لعمومات أدلة التقية ولعمومات الأدلة الأخرى التي تدل على الجواز في صورة الاضطرار، فإنه ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. المسألة التاسعة، لو شك في صدق عنوان التعاون أو عنوان الإعانة أو تعظيم الشوكة أو المحبة وغيرها من العناوين المحرمة، لم يبعد وجوب الاحتياط لما ذكروه في باب احتمال الضرر ولأهمية الملاك لحرمة معاونة الظالمين ولانطباق عنوان الظلم عليه أحيانا، وما في رواية صفوان الجمال أيضا، من أحب بقاءهم ينتفي إذا أخذ الكراء قبل ذلك، ولكن يبقى هل أنه من تعظيم الشوكة وما أشبه أم لا، فإذا صدق عليه ذلك فإنه يكون من المحرمات ولا يجوز أخذ المال حينئذ. المسألة العاشرة، لو تاب المعين للظالم وقد حصل المال منه وجب عليه الخروج منه لأنه من المظالم. المسألة الحادية عشرة، لو اضطر الشخص إلى المعاونة وتمكن من المعاونة بالأخف كما أو كيفا قدمه على غيره لأنه من باب الضرورات وهي تقدر بقدرها، فلو اضطر مثلا إلى حضور جماعتهم أو سجن الأبرياء قدم حضور الجماعة وإن كان كلاهما حراما. قال مولانا الصادق عليه السلام، لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب لهم ويجبي لهم الفي ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا وعليهم، فحتى إذا جاز حضور الجماعة من باب الاضطرار فإنه يكتفى في الحضور بقدر الضرورة الذي يندفع به الضرر، وإلا فإن الحضور الدائم أيضا لا يجوز. المسألة الثانية عشرة، الظالم على قسمين، منهم من يظلم الدين ومنهم من يظلم الدنيا، وإذا دار الأمر بينهما قدم الأول لأن حق الناس مقدم على حق الله سبحانه كما يستفاد ذلك من الروايات، ولذا قال أحد العلماء كما في الفقه، دينه لنفسه وظلمه على الناس، بخلاف الكافر غير الظالم للناس فكفره لنفسه ويأمن الناس من شره. نعم، لا يجوز حكومة الكفار على المسلمين لقاعدة نفي السبيل والعلو على ما بينها الفقهاء في محلها. ومنه يعلم أنه إذا اضطر الإنسان إلى انتخاب الحاكم الظالم في الانتخابات المزيفة وغيرها، فاللازم أن ينتخب الأقل ظلما، وإذا دار الأمر بين الاستبداد والاستشارية قدم الثاني لأنه مصداق ذلك، فإن المستبد يهلك ويهلك على ما ذكره سماحة السيد الشيرازي لا مظله في الفقه، كما إذا دار الأمر بين ظلمة الكفار وظلمة المسلمين قدم الثاني أيضا، كما يدل عليه حديث الرضا عليه السلام في الحرب تحت لوائهم، وكذلك الحال بالدوران بين المخالف والمؤالف. المسألة الثالثة عشرة، سلطنة الجور وظلم الجائرين على أقسام، الأول ما إذا أزال الجائر الحق والعدل عن مقره وأقام مقامه الظلم والعدوان، مع أنه يمكن للناس عادة إقامة الحق وإحقاقه وإزالة الجور والفساد، ولا ريب في شمول الأدلة لهذا القسم من أنواع الجور. الثاني، ما إذا لم يمكن قيام الحق مقام الباطل عادة لغلبة الجور والفساد، ومقتضى الإطلاقات شمولها أيضا فيكون من المحرمات. الثالث، لو فرض قيام الحق مقام الجور لا يمكن عادة إدارة الشعب إلا بما سنه الجور لقصور الظروف والأشخاص عن إقامة الحق وإحقاقه وعدم تمكنه بحسب المتعارف في العادات. فهل تشمل أدلة الحرمة هذا القسم أيضا أو لا؟ الشك في الشمول يكفي في عدم الشمول، فيرجع حينئذ إلى الأصل وهو البراءة على قوله، ويقابله قول آخر وهو بالاحتياط، لأن المسألة تعود إلى الملاك الأهم شرعا وعقلائيا من المفاسد التي يمكن أن تترتب على الظلم، فحينئذ مقتضى الأصل هو العمل بالاحتياط لا البراءة في مثله لما عرفته سابقا. المسألة الرابعة عشرة، التكليف بعدم الإعانة تارة يكون متعلقا بكل فرد من الأفراد كالغيبة والكذب ونحوهما، وتارة يكون متعلقا بالمجموع من الهيئة المديرة للجور والظلم وجهاد الظالم وجهاته وموظفيه ومعاونيه وأسلامه وما أشبه ذلك، وتارة يكون بنحو الإطلاق، ورابع يكون بنحو لو اجتمع جمع تحرم على البقية تتميم العلة. فهل الحرمة في المقام من القسم الأول أو الثاني أو الأخير؟ مقتضى الإطلاقات هو الأول، بمعنى أن حرمة الإعانة للظالمين تنطبق على كل مكلف مكلف، فلا يجوز لإنسان أن يقول أن غيري يعاونه فأنا أيضا يجوز لي المعاونة، وآخر يقول بأن المقصود هو الهيئة الجماعية أو الجهاز أو ما أشبه ذلك، فلا خصوصية هنا للجماعة، كل فرد كما يحرم عليه الكذب والغيبة والزنا واللواط يحرم عليه معاونة الظالم أيضا بما هو فرد. فإذا صاروا جماعة وعاونوا جميعا الظالم فالحرمة فيهم أشد، لأن بهم تعظم شوكته ويزداد قدرة على ظلم الناس. وكيف كان فإن ظاهر الأدلة المتقدمة هو توجه التكليف إلى كل إنسان إنسان بلا خصوصية للجماعة إلا بنحو تشديد الحرمة. ففي رواية السكوني قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما اقترب عبد من سلطان جائر إلا تباعد من الله، ولا كثر ماله إلا اشتد حسابه، ولا كثر تبعه إلا كثرت شياطينه. ومنها أيضا ما رواه وران بن أبي فراس في كتابه قال، قال عليه السلام: من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. ومنها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمالهم فقال لي: يا أبا محمد لا ولا مدة قلم، إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله. ودلالته على خطر المفاسد المترتبة على الدخول مع الظالمين ولو في عمل بسيط واضحة وظاهرة. وفي المسألة تفاصيل كثيرة ذكرها الفقهاء في أبواب متفرقة من الفقه لا يسعنا المجال لبيانها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.